بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا بالأمس قد تكلمنا عن مسائل الهدي، وكنا قد ذكرنا أن الهدي ينقسم إلى قسمين: قسم منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، وهو ينقسم إلى أقسام وقد تكلمنا عنها، وقسم لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله، لكن بعد أن ننتهي من فروع المسائل، من فروع مسائل ما ورد من الهدي المنصوص عليه. من ذلك: ما المجزئ من الهدي؟ أقل ما يجزئ شاة واحدة، ولا يجزئ أقل من شاة، ولا يجوز الاشتراك في الشاة. فلو أحرم إنسان وزوجته متمتعين أو قارنين، فإنه لا يجزئهما أن يشتركا في شاة واحدة، بل على كل منهما شاة، على الزوج شاة وعلى المرأة شاة، فأقل ما يجزئ شاة واحدة عن شخص واحد، بخلاف الأضحية، فإن الأضحية الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وأما في الهدي، الشاة لا تجزئ إلا عن الحاج نفسه، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأفضل الهدي البدنة، يعني من الإبل، يعني أن يذبح الإنسان أو ينحر الحاج بدنة، يعني جملا أو ناقة، ثم البقر، ثم الغنم. فالغنم أدنى المجزئ، أقل ما يجزئ الشاة. وكما قلنا، لا يجوز الاشتراك في الشاة، لكن يجوز الاشتراك في البقر والإبل، فيجوز أن يشترك الرجل وزوجته في بقرة واحدة أو في ناقة واحدة، ويجوز للرجل وصاحبه أن يشترك في بقرة أو بدنة، ويجوز للثلاثة أن يشتركوا في بقرة أو بدنة، وللأربعة وللخمسة وللستة إلى السبعة، فيجوز لسبعة أشخاص أن يشتركوا في بقرة واحدة أو بدنة واحدة، ولا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة. يعني لا يجوز أن يشترك ثمانية أشخاص في ناقة واحدة أو في بقرة واحدة، أقصى ما يجزئ سبعة يشتركون في بقرة أو في بدنة. والأفضل أن تكون البدنة عن شخص والبقرة عن شخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدى 100 بدنة، 100 ناقة في حجته صلى الله عليه وسلم، وأشرك معه علي رضي الله تعالى عنه. من عجز عن الهدي، من كان قارنا أو متمتعا وعجز، الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، الذي ليس عنده قدرة للهدي، قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فالذي عجز عن الهدي وجب عليه أن يصوم ولو كان غنيا في بلده، يعني إنسان غني في بلده مقتدر، لكنه وصل إلى مكة فافتقر، فقد ماله مثلا، صرفت نفقته في الطريق مثلا، وصل إلى مكة وهو جاء معه بمال كاف، لكن نفد ماله لأمر أو لآخر، إما سرق أو تلف أو ما إلى ذلك، فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يذبح، ولو كان غنيا في بلده لا يستطيع أن يأخذ من المال الذي في بلده، خاصة في الزمان الأول. الآن يمكن يكلم أهله يحولون له مثلا، لكن قديما. فهذا الذي هو عاجز عن الذبح في مكة وإن كان قادرا في بلده يصير إلى الصوم، يصير إلى الصوم، فيصوم 3 أيام بمكة و7 أيام إذا رجع إلى أهله. ثم اختلف أهل العلم متى يصوم، متى يصوم المتمتع والقارن. والإشكال في المتمتع أكثر، لأنه يحل بين نسكيه، يعني إذا أدى العمرة تحلل. فبعض أهل العلم يرى أنه إذا أهل بالعمرة في تمتعه جاز له أن يبدأ الصوم، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يرى أنه يصوم بعد أن يتحلل من عمرته، يعني جاء متمتعا في أشهر الحج، والمتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويبقى في مكة ثم يحج من عامه كما قلنا بالأمس. قالوا إذا تحلل من عمرته جاز له أن يصوم، يعني لنفرض أنه وصل إلى مكة في أول يوم من ذي الحجة، فطاف وسعى وأخذ من شعره وتحلل من عمرته، جاز له أن يبدأ بالصوم، فيصوم 3 أيام التي يصومها في الحج. هذا القول الثاني. القول الثالث، قالوا لا يجوز له أن يصوم حتى يهل بالحج، يعني إذا اعتمر ثم تحلل لا يجوز له أن يصوم حال، لا يجوز له أن يصوم حال عمرته ولا بعد التحلل من عمرته، إنما يصوم إذا أهل بالحج. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل نص على ذلك، فقال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، فصيام 3 أيام في الحج، وهذا ما أهل بالحج بعده، هو اعتمر وتحلل إلى الآن ما أهل بالحج، وبالتالي هذا لا يصوم لأنه ما تلبس بنسك الحج بعد، ولا ندري هل يحج أو لا، قد يعرض له عارض، قد يعرض له عارض ولا يحج، ولا يصوم إلا إذا كان في الحج، لأن الله قال فصيام 3 أيام في الحج، فقالوا هذا لا يصوم إلا إذا أهل بالحج، وله أن يقدم الإهلال عن اليوم 8. وأنتم تعلمون أن المتمتع والمكي متى يهل؟ في يوم التروية، في اليوم 8. فقالوا يقدم إحرامه فيهل مثلا في اليوم 1 من ذي الحجة أو 5 من ذي الحجة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، المهم إذا أهل بالحج، يعني لبس إحرامه وهو بمكة بعد أن تحلل من عمرته، فقال لبيك حجا، جاز له أن يصوم وهو محرم بالحج، أما قبل ذلك فلا. قالوا وتقديم الإحرام جائز اتفاقا، بل عمر رضي الله عنه ألزم أهل مكة بذلك كما مضى معنا في الموطأ وفي غيره، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين سأله ابن جريج أراك تفعل 4 لا يفعلها أصحابك، قال وما هي؟ قال أراك لا تمس من البيت إلا اليمانيين، وأراك تلبس النعال السبتية، النعال التي لا شعر فيها، وأراك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية، وأراك تلبس الصفرة، يعني الثياب المصبغة بالصفرة. فذكر له لما يفعل ذلك، قال أما النعال التي ليس لها، أما النعال السبتية فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فيها ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أصبغ بها، وأما الأركان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم مس من الأركان إلا اليمانيين، وأما الإهلال فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أهل حتى تنبعث به راحلته. فابن جريج لما سأله قال وإذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني مع بداية ذي الحجة، وأنت لم تهلل إلا يوم التروية. معنى هذا أن أهل مكة كانوا يهلون إذا رأوا الهلال، وبيان ذلك هذا الحديث في الصحيحين، لكن تفصيله في الموطأ، وفيه أن عمر رضي الله عنه كان يلزم الناس بالإفراد، فكان الناس يأتون من أقاصي الدنيا إلى مكة مفردين يبقون في إحرامهم، سواء جاءوا في ذي الحجة أو في ذي القعدة أو حتى في شوال. فقدم مرة إلى مكة وإذا الناس الذين جاءوا من خارج مكة كلهم محرمون لأنهم مفردين لن يتحللوا إلا يوم النحر، وأهل مكة لابسين ثيابهم مدهنون يتطيبون يأتون النساء، فقال ما لكم يا أهل مكة يأتيكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فألزم أهل مكة أن يهلوا بالحج متى؟ إذا رأوا الهلال، إذا رأوا هلال ذي الحجة، فيبقوا 10 أيام في إحرامهم، يعني من اليوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم 10 الذي هو يوم النحر. فقالوا لا يجوز أن يصوم العاجز عن هدي التمتع، لا يجوز له أن يصوم إلا إذا أهل بالحج، وله أن يقدم ذلك فيهل مثلا في بداية ذي الحجة أو في اليوم 5 من ذي الحجة، المهم لا يصوم إلا وهو محرم بالحج، لأن الله يقول فصيام 3 أيام في الحج. ثم اختلفوا ما هي هذه الأيام التي يصومها وهو محرم، فقالوا يصوم 7 والـ8 والـ9، أو له أن يقدم قبل 9 إذا أراد أن يتفرغ للدعاء يوم 9، فيصوم 6 والـ7 والـ8. قالوا المهم لا يؤخر صومه عن يوم عرفة، يعني آخر يوم له أن يصوم هو اليوم 9، آخر يوم له أن يصوم اليوم 9 ولا يصوم أيام التشريق. لما؟ قالوا لأن أيام التشريق يحرم صومها، ولذلك اختلف الفقهاء هل يجوز صيام أيام التشريق لمن كان عليه صوم بدل هدي أو لا، على قولين. فالقول الأول هذا الذي ذكرناه، وهو أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، لما أورده مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام منى أيام أكل وشرب، معناها ليست أيام صوم، هي أيام أكل وشرب. ولذلك ذكر أهل العلم أن 5 أيام في العام يحرم صومها، 5 أيام في العام يحرم صومها، وهي يوم الفطر يعني عيد الفطر، يوم الفطر ويوم النحر و3 أيام من أيام التشريق، هذه 5 أيام يحرم صومها. أما يوم الفطر والنحر فهذا متفق عليه، موضع إجماع أنه لا يجوز صومها، لا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر. والخلاف في أيام التشريق، هل يجوز أن يصومها الحاج الذي كان متمتعا عليه دم تمتع فعجز، هل له أن يصوم هذه الأيام أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أن يصوم هذه الأيام، وإنما يقدم الصوم قبل ذلك بحيث يجعل آخر يوم في صومه يوم عرفة، ولا يؤخر ذلك لأيام التشريق، ويحرم عليه صوم أيام التشريق وإن كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام منى أيام أكل وشرب، فقالوا لا يجوز له أن يصوم، ولذلك يحرص على أن يصومه قبل يوم النحر، يعني في اليوم 6 والـ7 والـ8 مثلا، أو 7 والـ8 والـ9 مثلا، بحيث يكون آخر يوم يصومه هو 9 يوم عرفة. ودليلهم ما ذكرناه، وهو حديث مسلم في صحيحه. القول الثاني أنه إن لم يصم إلى يوم عرفة جاز له أن يصوم أيام التشريق، يعني إن صام قبل يوم عرفة قبل يوم النحر بها ونعمة، بحيث أن يجعل آخر يوم في صومه عرفة، فإن لم يفعل جاز له أن يصوم أيام التشريق، يعني لو صام 7 والـ8 وأفطر يوم عرفة له أن يصوم اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، أو لم يصومها مطلقا له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قالوا يجوز. قالوا كيف تقولون بالجواز وحديث مسلم صريح؟ قالوا لأن عندنا أثر عائشة رضي الله عنها في البخاري، والبخاري بوب له بابا عنون للباب في صيام أيام التشريق، وذكر أثر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم أيام التشريق، أنها كانت تصوم أيام التشريق، وكان هشام يقول وكان أبي يصومها، وكان أبي يصومها يقصد أباه عروة بن الزبير التابعي الجليل الذي يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقالوا عائشة رضي الله عنها كانت تصوم أيام التشريق، وبالتالي كان ابن أختها الراوي عنها عروة يصوم أيام التشريق، فعلم من هذا قالوا أن أيام التشريق يجوز صومها لمن كان عليه هدي تمتع أو قران وما كان صامه قبل الوقوف قبل يوم النحر لأثر عائشة. فأجاب أولئك يعني أصحاب القول الأول قالوا ليس في الأثر أن عائشة كانت تصومه بدلا من هدي التمتع أو القران، ليس فيه أنها كانت تصومه بدلا من هدي التمتع أو قران، فقد يكون صومها تطوعا، كما أنه ثبت أنها كانت تصوم عرفة في عرفة تطوعا. طيب تطوعا لا يجوز باتفاق. قالوا ربما ما بلغها الخبر حديث مسلم أيام منى أيام أكل وشرب وفي لفظ زيادة لفظة وذكر لله عز وجل، هذا محمول على أن عائشة رضي الله عنها ما بلغها هذا الحديث فكانت تصومه اجتهادا تطوعا وليس بدلا، وقد ثبت أن هذه الأيام لا يجوز التطوع فيها، فالثلاثة أيام داخلة وهي معذورة لأن النص ما بلغها، وليس كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كل الصحابة. فعمر رضي الله عنه خفي عليه حديث الاستئذان، وأبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة، والمهاجرون والأنصار ومشيخة قريش وعمر كلهم خفي عليهم حديث الطاعون، وما سمعه إلا عبد الرحمن بن عوف. أولا لما قدم عمر رضي الله عنه الشام جاء يزور الشام، فلما بلغ السرغ، والسرغ هو آخر عمل من أعمال الحجاز وأول عمل من أعمال الشام، يعني آخر حد في الحجاز وطرف الشام، فلما بلغ السرغ بلغه أن الطاعون نزل في الشام، فتحير عمر رضي الله عنه هل يدخل الشام وقد جاء من المدينة ومعه بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقدمهم على هذا البلاء على هذا الوباء ومعه خلاصة الناس وخلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقدمهم على هذا الوباء فيقدمهم على هلكة أو أنه يرجع، ماذا يفعل؟ فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا، فبعضهم قال يا أمير المؤمنين قد جئت لأمر فلا نرى أن ترجع حتى تقضي ما جئت من أجله، تجئت لأمر مهم فلا ترجع وتوكل على الله وادخل إلى الشام ولا ترجع حتى تقضي أمرك. وقال القسم الثاني يا أمير المؤمنين معك بقية الناس، معك بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن توردهم على مهلكة. فقال ارتفعوا عني يعني قوموا عني، فقاموا عنه، ثم دعا كبار الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم ما رأيكم ماذا نفعل، فاختلفوا أيضا، بعضهم قال جئت لأمر فلا نرى أن ترجع حتى تقضي ما جئت من أجله، والقسم الثاني قالوا بقى معك بقية الناس وخلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تريدهم على مهلكة. فقال ارتفعوا عني، ثم دعا مشيخة قريش من مسلمة الفتح، يعني كبار السن من قريش ممن لم يسلموا إلا يوم الفتح، كأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وأمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، فما اختلفوا عليه اجتمعت كلمتهم على كلمة واحدة، قالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وخلاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا توردهم على مهلكة. فقال إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني أصبح وأنا راكبا ظهر بعيري عائدا إلى المدينة، يعني مسافر راجع إلى المدينة فارجعوا معي. فقال أبو عبيدة، وأبو عبيدة كان قدم من الشام لاستقباله، وأبو عبيدة كان يومها أمير بلاد الشام من قبل عمر، فقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني كله قدر الله، إذا دخلنا الشام لن ندخله إلا بقدر الله، وإن عدنا إلى المدينة ما عدنا إلا بقدر الله عز وجل. قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. ثم قال أرأيت، ذكر له مثالا حتى يتضح الأمر لأبي عبيدة رضي الله عنه. وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا في عمل له، يعني حضر مع عمر إلى ذاك المكان ثم في ذلك اليوم غاب، ذهب إلى عمل له، فلما عاد ذكر له الأمر فقال لو كنت حاضرا لذكرت لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الطاعون إن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، يعني من الطاعون، وإن وقع بأرض وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي سمعه عبد الرحمن بن عوف خفي على عمر وخفي على كل من مع عمر من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن الأنصار ومن مسلمة الفتح. إذن لا يلزم إذا صدر حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك الحديث كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بلازم. فربما عائشة رضي الله عنها لم يبلغها قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى هذا لا ينبغي للحاج أن يؤخر صومه إن كان يريد أن يصوم وليس عنده مقدرة على الذبح وعليه هدي تمتع أو قران، فإنه يحرص على أن لا يؤخر صومه عن يوم عرفة، يعني يهل بالحج مبكرا يحرم بالحج ثم يصوم إن شاء اليوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة نشيط للدعاء فلا يصومه، وإن شاء صام يوم عرفة لكنه لا يؤخر صومه إلى أيام التشريق. فإن لم يفعل لعذر شرعي كمرض أو امرأة حاضت لا تستطيع أن تصوم فلهم أن يترخصوا بالقول الثاني ويصوموا في أيام التشريق. طيب لو ما صام الحاج وقع عليه عذر وما استطاع أن يصوم، كأن يكون مريضا قبل الحج وبقي في مرضه في أثناء الحج واستمر مرضه حتى أيام التشريق، أو امرأة حاضت واستمر حيضها أو نفست ولدت واستمر العذر، ماذا يفعل هذا؟ يصوم إذا عاد إلى بلده، يصوم إذا عاد إلى بلده، لأنه معذور في ترك الصيام مع أن الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج لأن الله أمره بذلك، فقال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لكن هذا ما صام لعذر، مريضة أو امرأة حاضت واستمر حيضها مثلا 10 أيام أو 15 يوما وهو أقصى الحيض عند أكثر أهل العلم، عند كثير من أهل العلم أن أقصى مدة الحيض 15 يوما وبعضهم يرى 10 أيام أقصى مدة الحيض، فلو قلنا بأن أقصاه 15 يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين منكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالت امرأة ما نقصان دينها ما نقصان عقلها، قال أليس شهادتها بشهادة رجلين؟ فذاك من نقصان عقلها، وأما نقصان دينها فإنها تجلس شطر دهرها لا تصلي، شطر دهرها لا تصلي، فهذا من نقصان دينها لأنها تحيض فلا تصلي، بخلاف الرجل فإنه لا يعذر بترك الصلاة، والمرأة تعذر بترك الصلاة في حيضها وفي نفاسها ولا قضاء عليها. فقوله تجلس شطر دهرها لا تصلي، والشطر هو النصف. فمن هذا أخذ بعض أهل العلم إلى أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، لأنه نصف الشهر، لأنه نصف الشهر. فلو قلنا أن حيضها 15 يوما وحاضت في أول ذي الحجة، إذن لن تطهر إلا بعد أيام التشريق، أو لا في اليوم 15. فمن كان هذا حالها، ومن كان هذا حاله كإنسان مريض كما قلنا، استمر مرضه وما استطاع أن يصوم، فإنه يصوم إذا عاد إلى بلده. ثم الخلاف بين أهل العلم هل يفرق بينهما أو يجمع. فمن أهل العلم من يقول يصوم 3 أيام سردا ثم يفصل ويصوم 7 أيام سردا، يعني يفصل بين العشرة، يصوم 3 أيام متتالية ثم يفطر أياما ثم يصوم 7 أيام متتالية. طيب لما هذا التفريق؟ قالوا لأن الله فرق بينها، فقال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال الطائفة من أهل العلم لا يفرق بينها إن عاد إلى بلده، إنما التفريق من باب التخفيف عليه، لأنه في مكة هو في سفر، والسفر في رمضان عذر للإفطار. ففي رمضان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فبما أنه هو في سفر خفف عليه، فأمر أن يصوم 3 أيام فقط من العشرة، ولا يصوم العشرة كلها لأنه مسافر، فخفف الله على عباده فأمره أن يصوم 3 أيام بمكة و7 إذا رجع. لكنه إذا لم يصوم ورجع إلى بلده وليس مسافرا فيسردها كلها معا 10 أيام متتالية. والأمر في هذا واسع إن شاء الله، إن صام 3 أيام ثم أفطر ثم صام 7 وإن شاء سردها كلها، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم نعم، هذا الذي قلناه نحن، قلنا الخلاف في هذا متى يبدأ المتمتع، ولا تقصد القارن؟ ما هو كلامنا على المتمتع، أما القارن فهو في الحج لأن إحرامه جمع بينهما. نحن قلنا المتمتع، نعم نحن قلنا من أجل ذلك يهل قبل اليوم 8. نحن ذكرنا 3 أقوال في المسألة. القول الأول أن له أن يصوم إذا أهل بالعمرة، قلنا هو قول أحمد. القول الثاني إذا تحلل من عمرته قبل الحج، قلنا هذا قبل قليل. قلنا القول الثالث أنه لا يجوز له أن يصوم حتى يهل بالحج. نعم هذا قلناه، لم نقل أن عمر كان يلزم الناس أهل مكة الإفراد والتمتع في هذا، حكمه واحد إذا كان الإنسان بمكة. فإذا كان المكي المفرد له أن يهل من أول يوم في ذي الحجة من باب أولى المتمتع. فالمتمتع إذا جاء مكة واعتمر وانتهى من إحرامه فله أن يهل، الأصل أنه يهل اليوم 8، لكن له أن يهل اليوم 6 أو 5 أو من بداية ذي الحجة، المهم يهل يصوم ويبقى في إحرامه، يهل بالحج فيكون قد تلبس بأعمال الحج. وأول أعمال الحج نية الدخول في النسك، لأن الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، أليس كذلك؟ فيهل قبل يوم 8 كي يصوم وينتهي إما في اليوم 8 أو كأقصى حد في اليوم 9. ولو أنهى صيامه قبل اليوم 9 كان حسنا، كي يكون يوم عرفة مفطرا يتقوى على الدعاء، لأنه إن صام ربما أنهكه الصوم فعجز عن الدعاء. طيب ما نأتي إلى مسألة أخرى. قلنا الهدي ينقسم إلى قسمين، قسم قد ورد النص عليه في كتاب الله عز وجل، وهو ينقسم إلى أقسام ذكرناها بالأمس. القسم الثاني هو المسكوت عنه، يعني ما له ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا الهدي الواجب. نحن في البداية قلنا الهدي ينقسم إلى قسمين، قسم هدي واجب وهدي مستحب ليس بواجب مسنون. ثم الواجب ينقسم إلى قسمين، قسم منصوص عليه في كتاب الله وقسم لم يرد عليه نص في كتاب الله. فالقسم الذي ورد النص عليه في كتاب الله هو الهدي النذر، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والقسم الثاني هدي التمتع والقران، هذا مما نص عليه، فالله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أليس كذلك؟ والثالث جزاء الصيد، والرابع ماذا؟ هدي الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والخامس فدية الأذى، فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو هذه كلها منصوص عليها. القسم الثاني من الهدي الواجب الذي ما ورد فيه نص من كتاب الله عز وجل، إنما وردت فيه فتوى من صحابي وجرى عليه عمل الأمة، من ذلك هدي فوات الحج. ما معنى هذا؟ يعني من فاته الحج. نحن قلنا قبل أيام أن من قدم مكة وفاته الحج فإن عليه أن يتحلل بعمرة، وعليه هدي وعليه الحج من قابل، وذكرنا في ذلك فتوى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا أن عمر كان ينحر بدنه يوم النحر بمنى وإذا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهبار بن الأسود رضي الله عنه قدما عليه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، يعني أخطأنا في الحساب، كنا نرى أن اليوم يوم عرفة، كنا نرى يعني نظن نحسب، يعني هم ظنوا أن ذي القعدة كان 30 يوما، في حين أنه ثبت دخول ذي الحجة برؤية الهلال في مساء اليوم 29 من ذي القعدة، وبالتالي يوم عرفة تقدم يوما، وهما كانا في الطريق في طريق السفر نظرا إلى الهلال ما رأوا الهلال، فظنوا أن الشهر كامل، فوصلوا مكة يوم العاشر يوم النحر وهم يظنون أنه في اليوم التاسع، فقدموا منى وإذا الناس في منى يعيدون، فجاءوا عمر قالوا أخطأنا العدة يا أمير المؤمنين، يعني أخطأنا عدة الحساب، كنا نرى أن اليوم يوم عرفة، فأمرهما عمر أن يرجعا إلى البيت ويتحللا بعمرة، فإذا كان عام قابل فعليهما الحج والهدي. وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم أخذا بفتوى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذا الهدي الذي أوجبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير منصوص عليه، فهذا يدخل في القسم الثاني وهو الهدي الذي لا نص فيه من كتاب الله عز وجل. من ذلك أيضا هدي من جامع أهله وأفسد صيامه وأفسد حجه، هذا ذكرناه قبل أيام، قلنا إذا جامع أهله وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه إجماعا، قلنا هذا فسد حجه إجماعا، وعليه المضي في فاسده وجوبا، عليه أن يكمل هذا الحج الفاسد، وعليه الحج من قابل من السنة القادمة، وعليه بدنة يعني جمل، بدنة عليه وبدنة على امرأته، ذكرنا هذا. هذا ما ورد النص عليه في كتاب الله لكنه موضع اتفاق لا خلاف في هذا، أن من أفسد حجه بجماع فإن عليه المضي في فاسده وعليه بدنة وحج من قابل. وقلنا أنه إن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فالجمهور على أن حكمه كحكم الجماع قبل الوقوف بعرفة، يعني فسد الحج ويمضي في فاسده وعليه هدي من قابل. وخالف في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا ما فسد الحج، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وهو قد وقف في عرفة، وكان الجماع بعد ذلك مثلا في ليلة المزدلفة، فتم حجه لوقوفه بعرفة فيكمل حجه لكن عليه بدنة. إذن لا خلاف مع الجمهور في كونه عليه بدنة، الخلاف بين الحنفية والجمهور في فساد الحج وعدم فساده. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول بعد رمي الجمرة فباتفاق الحج لا يفسد، يكمل حجه وعليه هدي، والخلاف هل عليه شاة أو بدنة ذكرنا هذا، لكن عليه هدي وهذا الهدي لم ينص عليه. القسم الثالث، الآن نحن ذكرنا قسمين، فوات الحج وإفساد الحج بالجماع، الثالث ترك واجب. طيب من أين أخذوا؟ والفقهاء متفقون على أن من ترك واجبا فعليه دم، عليه هدي. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من أثر ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك من نسكه شيئا فعليه فليرق دما، من ترك من نسكه شيئا فليرق دما. فاتفقوا على أن من ترك واجبا وجب عليه أن يريق دما، أن يذبح شاة أقلها، أقل ما يذبح شاة. فمن ترك واجبا كالإحرام من الميقات مثلا، رجل ما أحرم من الميقات فهذا ترك واجبا، لأن الإحرام من الميقات واجب. ولذلك فرق بين من يحرم من الميقات ويلبس ثيابه وبين الذي لا يحرم من الميقات ويحرم بعد الميقات. فهذا الذي ما أحرم من الميقات هذا ترك واجبا، هذا عليه دم على التعيين. فإن عجز صام 10 أيام لأنه ترك واجبا. وأما ذاك الذي أحرم من الميقات، يعني أهل قال لبيك حجا أو لبيك عمرة من الميقات لكنه بقي في ثيابه حتى دخل مكة ثم لبس الإحرام، فهذا ما ترك واجبا، هذا ارتكب محظورا، هذا ارتكب محظورا، يعني أمره أيسر من الأول، لأن ترك الواجب عليه دم على التعيين. فإن عجز عن الذبح صام 10 أيام، يعني هناك الكفارة على الترتيب لا على التخيير. لكنه إن لم يترك واجبا وارتكب محظورا فعليه فدية الأذى على التخيير، فإن الله يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قال له؟ قال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة. فهو على التخيير، وإذا صام 3 أيام، في حين إن ترك واجبا صام 10 أيام، صام 10 أيام. فمن ترك واجبا وجب عليه دم، وهذا الدم ما ورد فيه نص في كتاب الله، إنما هو على أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من نسكه شيئا فليرق دما. ومثل ذلك من وقف في عرفة نهارا ولم يقف ليلا، ما وقف جزءا من الليل، على قول من يرى وهو قول الجمهور أنه لا بد من الجمع بينهما، أو الوقوف ليلا، لأنه إن وقف ليلا ولم يقف نهارا ليس عليه شيء، لكن إن وقف نهارا ولم يقف ليلا فالجمهور أنه ترك واجبا عليه دم. ومثل ذلك إذا ترك المبيت في المزدلفة عند الجمهور. ومثل ذلك ترك المبيت بمنى، هذه كلها واجبات، إن تركها وجب عليه دم. ومثل ذلك الطواف الوداعي عند الجمهور خلافا لمالك رحمة الله عليه، أو ترك طواف القدوم عند مالك، لأن طواف القدوم عند مالك ماذا؟ واجب، فإن تركه أراق دما. فهذا من الدماء التي هي واجبة لكن لم يرد فيها نص في كتاب الله، إنما مبناها على أثر ابن عباس رضي الله عنهما. إذن انتهينا هنا من القسم الثاني، وهو الهدي الذي لم يرد فيه نص من كتاب الله. ننتقل إلى القسم الثاني من أصل الهدي. نحن قلنا الهدي ينقسم إلى قسمين: واجب وتطوع. ثم الواجب ينقسم إلى قسمين: ما ورد فيه نص وما لم يرد فيه نص. ثم ما ورد فيه نص ينقسم إلى أقسام عدة: هدي التمتع والقران، وهدي الإحصار، وهدي فدية الأذى والنذر، وما إلى ذلك مما ذكرناه بالأمس. والقسم الثاني الذي لم يرد فيه نص أيضا ينقسم إلى أقسام، وهي التي ذكرناها الآن. القسم الثاني من أصل الهدي قلنا واجب وتطوع. التطوع ما هو؟ التطوع أن يتطوع الإنسان بهديه، وهو أقسام. من ذلك هدي المفرد، فمن أفرد يسن له أن يهدي ولا يجب عليه، فهذا الهدي في حقه تطوع وليس بواجب، فإنه يسن للمفرد أن يهدو. فالناس كانوا يحجون مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مفردين، كل الناس كانوا يفردون الحج في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وعمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يلزمان الناس إلزاما بالإفراد، ومع ذلك كانت الناس تسوق الهدي. فالهدي في حقهم ما هو؟ تطوع ليس بواجب في حق المفردين. النوع الثاني من التطوع في الهدي هدي المعتمر. قد ذكرنا لكم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتمر أهدى، ساق هديه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، ساق هديه في عمرة الحديبية ثم نحر هديه في الحديبية كما قلنا بالأمس، وساق هديه في عمرة القضية، ساق هديا كثيرا كان من ضمنه جمل أبي جهل كما قلنا قبل أيام، تذكرون قلنا لما أهلك الله أبا جهل وقسمت الغنائم كان جمل أبي جهل في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جمله من أنفس أنواع الإبل ومن أغلاها ثمنا، وكانت في أنفه برة من فضة يعني حلقة من فضة، فوقع جمل أبي جهل في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان له صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرة القضية أو عمرة القضاء ساق بدنا، وكان في بدنه في هديه جمل أبي جهل، فنحره على الصفا إغاظة للمشركين صلى الله على نبينا وسلم. من هذا يعلم أن الهدي في العمرة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر الناس الآن تركوا هذه السنة، فلا تكاد تجد معتمرا يهدي، فلا تكاد تجد معتمرا يهدي، مع أن العمرة مع أن الهدي في العمرة سنة. وقد سبق أن ذكرت لكم أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أورده مالك في الموطأ، أن ابن عمر كان يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة، وفي العمرة بدنة بدنة. هذا النوع الثاني من هدي التطوع، النوع الأول هدي المفرد، الثاني هدي المعتمر، الثالث هدي الحلال يعني الذي ما أحرم الذي في بلده، وهذا الهدي هدي تطوع أيضا، وهو سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة التاسعة للهجرة أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج وأرسله، أمره يعني جعله أمير الحج، هو الذي يحج بالناس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكنه أرسل مع أبي بكر هديه، فأرسل قطيعا من إبل وقطيعا من غنم، عددا كبيرا من الإبل وعددا كبيرا من الغنم كانت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثها من المدينة إلى مكة، وخرج مع هديه إلى الميقات فأشعرها وقلدها وبعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه، وعين لها راعيا يرعاها في الطريق ويسوقها إلى مكة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلف أبا بكر أن ينحرها بمنى، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حلالا بالمدينة، حلالا يعني غير محرم، ما حرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، مما يحرم على المحرم يعني من إتيان النساء ولبس المخيط وتقليم الأظفار ومس الطيب، كل ذلك ما حرم عليه، فكان يأتي أهله ويمس الطيب ويقلم أظفاره ويلبس قميصه، وبقي في المدينة. إذن بعث الهدي سنة ولو بقي الإنسان في بلده، فلو أن إنسانا الآن يكون في بلد من بلاد الله عز وجل أيا كان ذلك البلد، ورأى جاره أو قريبه ذاهبا إلى الحج فقال لو خذ هذا المبلغ واشتري لي هديا بمكة واذبحه، جاز ذلك، بل هذا من السنة. وقد أورد مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أثرا حديثا عن عائشة رضي الله عنها، وسبب الحديث قصة، وهي أن زياد بن أبيه وهو أمير العراق أرسل بهديه من مكة من العراق، لأنه كان في العراق، أرسل بهديه من العراق إلى مكة، وهذا الهدي الذي أرسله مع الحجاج سيمر مع الحجاج إلى المدينة، لأن المدينة في طريقهم بين العراق ومكة. فأفتاه ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس كان في البصرة في العراق، فأفتاه ابن عباس رضي الله عنهما أن من بعث بهديه من بلده إلى مكة حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه، يعني من بقي في بلده وأرسل بالهدي فإنه لا يجوز له مس النساء
جماع النساء ولا مس الطيب ولا تقليم الأظفار ولا لبس المخيط، كل شيء يحرم عليك المحرم، هكذا أفتاه ابن عباس. فتعجب زياد من فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس إنما أفتاه باجتهاده رضي الله عنه، ما بلغه في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب زياد إلى عائشة رضي الله عنها قال بعثت بهدي إلى مكة فقال لي ابن عباس كذا وكذا، فانظري ما الذي يجب علي ومري صاحب الهدي بما ترين. لأنه متى على فتوى ابن عباس متى يحرم عليه؟ إذا قلد الهدي وأشعر في الميقات، والميقات إنما هو مرورا بالمدينة في ذي الحليفة. فقال لها أو مري صاحب الهدي، يعني الراعي الذي يسوق الهدي الذي كلفه زياد. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس، يعني الأمر ليس كما قال ابن عباس، ابن عباس أفتى باجتهاده رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها عندها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر باجتهاد إنما هو بنص من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. فتلت يعني أخذت الصوف وصارت تفتره هكذا وتصنع منه حبالا. تقول أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبعث بها مع أبي، ثم لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقول هي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيديها وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وبعث بالهدي مع أبيها الصديق رضي الله تعالى عنه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وما حرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. فكان يأتي أهله ويمس الطيب ويأخذ من أظفاره ويفعل كل شيء صلى الله عليه وسلم. فمن هذا علم أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بهدي وهو حلال في بلده، ويبعث بهديه أو بثمن هديه ويوكل من يثق فيه فيذبح له، وهذا من السنة. لماذا من السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب، إذا ساق الهدي فإنه يسن له أن يشعره وأن يقلده، والإشعار إنما يكون للإبل خاصة، والتقليد يكون للإبل والبقر والغنم، ولا يكون الإشعار للغنم، الإشعار لا يكون للغنم اتفاقا، والإشعار يكون للإبل خاصة، والخلاف في البقر هل تشعر أو لا تشعر. أولا، ما معنى الإشعار وما معنى التقليد؟ التقليد أن يأتي الإنسان بحبل ويربط فيه نعلين ويقلده ويضعه قلادة في عنق الدابة، يعني هذه الشاة التي يسوقها يأتي بهذا الحبل الذي علق فيه نعلين ويجعلها في عنق الشاة أو في عنق البقرة أو في عنق الناقة أو البعير، بحيث أنه لما يمشي هذا البعير وهذه الشاة مثلا من الميقات من ذي الحليفة مثلا إلى مكة، يمر بالناس الذين هم في الطريق والمسافرون والذين يسكنون هناك وقوافل الحجيج، فإذا رآها الناس علموا أن هذه هدية إلى بيت الله عز وجل، أن هذا هدي بالغ الكعبة. من أين يعرفون؟ من هذا التقليد الذي في عنق هذه البقرة أو هذا الجمل أو هذه الشاة، حبل عليه نعلين ربطت في عنقها تتدلى وهي تمشي، هذا يسمى تقليدا. والإشعار ما هو؟ الإشعار لا يكون إلا في الإبل خاصة، هو أن يأتي إلى سنامها إلى سنام الجمل وفي يده الشفرة السكين، فيخدش سنام الجمل بالسكين يشرطه وهو يقول بسم الله والله أكبر كما يقوله عند النحر أو الذبح، فيأتي بالشفرة بالسكين إلى سنام الجمل أو الناقة فيقول بسم الله والله أكبر، ويقطع قطعا خفيفا بحيث أنه لا يؤذي الجمل أو فحتى ينزل الدم، فإذا نزل الدم سلته بيده على صفحة سنامه. تعرفون سنام الجمل، فيأتي إلى صفحته اليمنى أو اليسرى، بعض أهل العلم يقول اليمنى وبعضهم يقول اليسرى كيفما تيسر له، في اليمنى أو اليسرى، فيقول بسم الله والله أكبر ويشرط بالسكين حتى ينزل الدم، فإذا نزل الدم سلته بيده، يعني مسحه بيده حتى يلطخ بالدم السنام كله فيجف الدم، فيكون هذا الدم الذي صبغ به صفحة سنام الناقة أو البعير علامة كون هذه الناقة هدية إلى بيت الله عز وجل، على أن هذا هديا بالغ الكعبة. ثم يسير هذا البعير في الطريق مثلا 10 أيام من المدينة إلى مكة، ويمر بالناس والناس يرون هذا الإشعار فيعلمون أن هذا هدي. من أين؟ من هذا الإشعار الدم الذي جمد على سنامه، ومن هذه القلادة التي في عنقه، الحبل الذي ربط فيه نعلين. والإشعار قال به جمهور أهل العلم، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لم يقل بالإشعار، يقول الهدي يقلد ولا يشعر. وبعض أهل العلم يقول قال بذلك أبو حنيفة لأنه رأى أن بعض الناس كانوا يبالغون في الإشعار، حتى ربما كان في ذلك عطب الدابة، يبالغون يعني في القطع، يقطعون بشدة فيؤذي ذلك، وإنما الإشعار يكون جرحا خفيفا بحيث ينزل الدم فقط ولا يؤدي إلى إيذاء البهيمة، ولا يؤدي إلى إيذاء البهيمة. لكن على كل حال الإشعار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الإشعار يكون للإبل خاصة، فالإبل تقلد وتشعر، والغنم لا إشعار فيها لأنها لا سنام لها، فتقلد فقط ولا تشعر. والخلاف في البقر، هل تشعر أو تقلد فقط؟ فمن أهل العلم من قال أنها تقلد ولا تشعر لأنه لا سنام لها، ومن أهل العلم من يرى أنها تقلد وتشعر كالإبل. والأقرب في ذلك أن هذا يختلف من حال إلى حال، من بقرة إلى أخرى، فبعض أنواع البقر لها سنام فوق رقبتها، يعني كيس دهني أو يعني قطعة دهنية على عنقها على فوق رقبتها، هذا سنامها. فإن كانت البقرة ذات سنام أشعرت، كما أن الإبل تشعر في سنامها. وبعض أنواع البقر لا سنام لها، فإذا كانت بقرة ليس لها سنام فإنها تقلد فقط ولا تشعر. هذا تفصيل هذه المسألة والله أعلم. والآن صارت يعني في سياقة الهدي مشقة على الناس، لأن الناس لا يسافرون على أقدامهم الآن، يسافرون بالطائرات والسيارات، فلا يمكن سياقة الهدي، فالأصل أن الإنسان يشتري الهدي من هناك، فكفي مؤونة تقليدها أو إشعارها، لأنها إذا قلدت فإن قلادتها تنزع منها قبل نحرها، والآن الناس إنما يشترونها وقت نحرها، وبالتالي لا تقلد ولا تشعر، بل ولا تساق أيضا، إنما تشترى من هناك. يقول رجل أتى مكة ليعمل فيها، ثم يوم عرفة أراد الحج فأحرم بعرفة، فهل عليه شيء رغم أنه ليس من أهل مكة؟ فنرجو التوضيح بارك الله فيكم. هذا الرجل إن كانت نيته قبل دخول مكة أنه سيفعل ذلك، يعني هو جاء يعمل في مكة ونيته أنه يحج، فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا وهو محرم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، حين ذكر المواقيت الخمسة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا الرجل أراد الحج، وبالتالي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فإن تجاوز الميقات من غير إحرام وأحرم من عرفة فعليه دم وجوبا، لأنه تجاوز الميقات بلا إحرام وهو ينوي الحج، فعليه دم. وإن أحرم في الميقات، يعني أهل قال لبيك حجا وبقي في ثيابه لأنه سيعمل هناك، فهذا عليه فدية الأذى، عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما إذا لم يحرم حتى جاء عرفة وأحرم فعليه شاة. لما؟ لأنه تجاوز الميقات ونية الحج عنده. لكن إذا لم تكن النية عنده، لماذا أنت ذاهب إلى مكة؟ قال للعمل، أنا تعاقدت مع جهة معينة ذاهب أعمل هناك،
فذهب يعمل ولم ينوي الحج أبدا، قال أنتهي من عملي وأرجع مثلا إلى بلدي. ثم وهو في عرفة قيل له يا أخي أنت وصلت عرفة لماذا لا تحج؟ فطرأت عنده نية الحج، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، يجوز له أن يهل من عرفة ويحرم بالحج من عرفة، سواء أحرم نهارا وبقي إلى الليل أو أحرم بعد أن ذهب الحجيج إلى المزدلفة في الليل الساعة 10 11 12 1 في الليل وهو في منى، اغتسل ولبس ملابس الإحرام وقال لبيك حجا، جاز له ذلك وليس عليه شيء إذا كانت النية لم تطرأ عليه إلا هناك ولم يكن يقصد أن يحج قبل ذلك يعني من عامه، وبالتالي لا يجب عليه شيء. لكن إن كانت النية موجودة فإن عليه دما لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام وهو ينوي النسك. رجل بدأ بالسعي قبل الطواف عليه شيء؟ نعم عليه أشياء، ما هو شيء، هذا الذي ترك بدأ بالسعي قبل الطواف يعيد السعي بعد الطواف لأن سعيه قبل الطواف لا يجزئه. لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أنه لا سعي إلا بعد طواف، لا سعي إلا بعد طواف، لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فهمنا؟ وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وهو الصحيح إن شاء الله، وإن كان ثم قول مهجور أنه يجوز، لكن الحق بإذن الله عز وجل والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف وأنه لا سعي إلا بعد الطواف. وأما حديث أبي داود الذي تكلمنا عنه سابقا وفيه أنه قال سعيت قبل أن أطوف فقال طف ولا حرج، فهذا محمول على أمرين كما قلنا. الأمر الأول أن أكثر أهل العلم شذذوا هذا الحديث، حكموا عليه بالشذوذ، والشاذ من أنواع الضعيف، لأن الحديث الصحيح من شروطه أن لا يكون شاذا ولا معلا. والأقرب من هذا أن يقال أن الحديث صحيح لكن المقصود في قوله سعيت قبل أن أطوف أي سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج. طواف الحج يعني الركن، ما هو طواف الحج؟ الإفاضة، الإفاضة. فقوله سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج، يعني متى؟ يعني بعد طواف القدوم، جاء وطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، وطاف طواف الحج يوم النحر، فيكون قدم سعي الحج على طواف الحج. لكنه هل سعى قبل الطواف أو بعد الطواف؟ بعد الطواف، طاف للقدوم ثم سعى، فكان سعيه متى؟ بعد الطواف، بعد الطواف الذي هو طواف القدوم، وقبل طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة. المهم أنه لا سعي إلا بعد الطواف، فمن سعى قبل أن يطوف لم يجزئه سعيه ووجب عليه أن يعيد السعي بعد طوافه. يقول ما أصل الفدية العامة التي يعمل بها بعض إخواننا المسلمين والتي تتمثل في أن الحاج عند إحرامه للحج الفدية العامة لما قد يفعله من محظورات الإحرام سهوا أو اضطرارا؟ هذا لا يجوز. يعني يقول أنه يقدم فدية احتياطا، يقول يمكن أنا ارتكبت محظورا وأنا لا أدري فيذبح، يقول هذا من باب الاحتياط. لا، العبادات الأصل فيها براءة الذمة، ولا يأتي الإنسان بكفارة أو فدية إلا إذا تحقق أنه وقع في مخالفة، فهمنا؟ فالإنسان لا يقع في الشك. هذا حاله كحال من يسجد للسهو في صلاته احتياطا، وقد رأيت رجلا أو شخصا يفعل ذلك، كلما يصلي يسجد سجدتي سهو، كلما يصلي، فسألته لما تفعل ذلك؟ يقول احتياطا، يمكن أكون نسيت شيء في الصلاة وأنا لا أدري. من فعل ذلك تعمد زيادة أمر في الصلاة، تعمد زيادة سجدتين في الصلاة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة الكرام ولا فعله المسلمون. ومن تعمد ذلك تعمد الزيادة أمر في الصلاة مما ليس من الصلاة بطلت صلاته. فمن زاد سجدة متعمدا أو ركعة متعمدا أو ركنا متعمدا بطلت صلاته. يعني من سجد ثلاث سجدات في كل ركعة بدل سجدتين، أو ركع ركوعين بدل ركعة واحدة في كل، بطلت صلاته. وهذا بعد التشهد وقبل السلام
تعمد زيادة السجدتين بلا مبرر بلا مسوغ، لماذا تفعل هذا؟ قال من باب الاحتياط. طيب أنت متيقن أنك نسيت شيئا؟ قال لا، أنا متيقن أني ما نسيت شيئا، أنا متيقن أني ما سهوت، لكن يمكن احتمال. فهذا لا يجوز، لا سجود للسهو إلا إذا وقع السهو، فهمنا؟ كذلك دم الكفارة لا يكون إلا إذا وقعت في محظور، فإن لم تكن وقعت في محظور فإنه لا ينبغي عليك أن تفعل ذلك. نعم، وإنما العبادات قائمة على الاتباع لا على الابتداع، على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما نفعل إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول في حديث جويرية، نحن قلنا الأسئلة يعني تكون في المناسك لكن لا بأس نجيب، في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت أريد أن أعبد الله في جلوسي، فقال لها قولي سبحان الله 100 مرة وقولي الحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة. والله ما أدري، أنا ما سمعت بهذا الحديث أنها قالت أن أعبد الله في جلوسي، ما أذكر هذا ولا مر علي، ما أدري. الذي أعرفه أنها صلت الفجر ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى، فخرج ثم عاد وقد ارتفع النهار يعني ارتفع الضحى، ودخل عليها مرة أخرى وإذا هي في مصلاها في مسجدها تذكر الله عز وجل، فقال لها لقد قلت بعدك كلمة 3 مرات لو عدلت بما قلت لوزنتهن. ثم ذكر سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعرفه، أما بما ذكرت لا أدري، الله أعلم. نعم. على كل حال يقول هل يجوز تخفيف الشعر أم حلقه صفر؟ حلقه صفر يقصد يعني بالموس، يعني هو على كل حال إن كنت، هذا قلناه، إن كنت متمتعا فالأفضل لك في عمرتك أن تقصر ولا تحلق، لأنك إن حلقت ربما لن تجد شعرا تحلقه يوم النحر في حجك، فقصر في عمرتك واحلق في حجك، إن كنت متمتعا قصر في عمرتك وأبقي شعر رأسك ليحلق يوم النحر، وإن كنت وصلت إلى مكة مبكرا كالذي يأتي في شوال مثلا أو في أوائل ذي القعدة ويعلم من حاله أن شعره سريع النمو وأنه إلى يوم النحر ينمو شعره، فلا بأس أن يحلق، يجمع بين الحسنين، يحلق في عمرته ويحلق في حجه. ماذا يفعل المريض بمرض مزمن؟ هل يطعم عن كل يوم؟ يعني تقصد في صيام رمضان؟ إن كنت تقصد في صيام رمضان نعم، من كان به مرض لا يرجى برؤه يعني لا يستطيع القضاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هل يمكن أن يقترض من أجل الهدي؟ لا يجب عليه وجوبا، لا يجب عليه، إن كان عاجزا فالله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا، فالذي لا يملك ثمن الهدي لا يجب عليه أن يقترض، بل ينتقل إلى الصيام، إلى الصيام كما أمر الله عز وجل. لكن إن كان مقتدرا على السداد ولا يشق عليه ونفدت نفقته مثلا وهو غني في بلده، فلا بأس أن يقترض من إنسان ثمن الهدي، فلو اقترض وأهدى أجزأه هديه، أجزأه هديه، لكن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، فإن كان يطيق السداد ولا يعسر عليه يقترض، فإن اقترض وأهدى أجزأه ذلك إن شاء الله. نعم، يعني هل تقصد أنه إذا عجز عن الهدي والصيام، إذا عجز عن الهدي والصيام يعني كان، إذا كان أنا ظننتك تقصد عن الصوم في رمضان، أما إن كنت تقصد أنه مريض مرضا مزمنا لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع، لا يستطيع أن يهدي ولا يستطيع أن يصوم لا 3 أيام بمكة ولا 10 أيام إذا رجع إلى أهله، ماذا يفعل؟ الله عز وجل ما ذكر بعد ذلك، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فله أن يقترض إن شاء وله أن يترك الصوم حتى يرجع إلى بلده وتبقى ويبقى الهدي دينا في ذمته لأنه عاجز عن الصيام مطلقا، فمتى ما تيسر له بعث بقيمة الهدي وأهدى، جاز له أن يقترض وجاز له إن كان ذلك لا يشق عليه، وإن كان يشق عليه لا يقترض ولا يصوم إن كان عاجزا عن الصوم، فإن عاد إلى بلده كان الهدي دينا في ذمته، متى ما تيسر له بعث بثمن الهدي إلى مكة ونحر عنه هديه. امرأة أرادت الحج فحاضت قبل السفر فنصحناها بالجلوس علما بأن عدة دورتها 15 يوما، فما نصيحتكم؟ النصيحة أنكم أخطأتم، لماذا تمنعونها؟ أيهما أشد طولا، فترة الحيض أو فترة النفاس؟ النفاس. ومع ذلك قلت لكم بالأمس أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر خرجت من المدينة ومعها آلم النفاس، يعني كانت تستطيع أن تجلس، يقول لها زوجها لا تحجي أنت معك آلم النفاس، ومع ذلك خرجت وهي في ألم الولادة. فلما وصلت ذا الحليفة ولدت قبل الإحرام، يعني ما دخلت في الإحرام، يعني يستطيع زوجها يقول لها خلاص ولدت ارجعي المدينة، لكنها حين سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن أسماء ولدت، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لها مرها فلترجع إلى المدينة؟ هل قال لها، قال لأبي بكر مرها فلترجع إلى، ما قال له ذلك، قال مرها فلتغتسل، مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتهل، معناها أنها ما كانت أهلت، يعني إلى الآن ما دخلت في النية في الإحرام، مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتهل، وأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت حتى تطهر. فهذه المرأة نفس الشيء من بلدها، كيف تنصحون بترك الحج إذا كان الحج واجبا عليها وربما لن تستطيع أن تحج مرة أخرى، ربما لا يأتيها الدور، فأخطأتم خطأ فظيعا في حقها هذه المسكينة، ضيعتم عليها حجها. تقولون تحج السنة القادمة، أنا أسألكم من منكم يضمن لها أن تعيش إلى السنة القادمة؟ هذه إذا ماتت من يتحمل ذنبها في تأخير الحج وقد أرادت أن تحج؟ أنتم يا من أفتيتموها بذلك، أنتم تتحملون وزرها لو ماتت في هذا العام، أو نفدت نفقتها ما تستطيع تحج. وكما قلنا الحج فرض على الفور، الحج فرض على الفور، لا يجوز تأخيره، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. فهذه المرأة الآن تيسر لها الحج عندها نفقتها فقط من أجل الحيض، ما في حرمة في الدنيا ما تحيض يا إخوان. ولو قلنا أن المرأة لا تحج معناها سنمنع كل النساء أن يحججن، لأن أي امرأة تحج هي مظنة أن تحيض في الحج أو لا، معنى هذا سيكون الحج للرجال دون النساء، لأنه ما في امرأة لا تحيض، وأي امرأة تحيض يمكن أن تحيض في الحج. فأنتم قد أخطأتم في حقها خطأ عظيما، وتتحملون وزرها إن لم تستطع أن تحج مرة أخرى. هذه المرأة إن ماتت من أفتها بهذا يتحمل إثمها، وإن انتهت نفقتها ولم تستطع أن تحج مرة أخرى أنت يا من نصحتها بذلك تتحمل وزرها، لا يجوز هذا. لماذا تمنعونها من الحج؟ الحائض ما تحج؟ من قال لك أن الحائض ما تحج؟ من قال لك أن النفساء لا تحج؟ عائشة حجت وهي حائض أو لا، وصلت إلى سرف فحاضت، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، فقال ما لك، أنفستي؟ أنفستي؟ قالت نعم، يعني حفظتي، أنفستي يعني حفظتي، قالت نعم، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فقط، تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، تبقى في مكة 15 يوما، كان ماذا؟ فإذا طهرت اغتسلت وطافت تقف بعرفات وبالمزدلفة وتفعل كل شيء، كل شيء. ولو كان سفرها قبل طهرها الله عز وجل جعل لها فرجا ومخرجا، وقد ذكرنا ذلك وقلنا أن المرأة لا يجوز لها أن تطوف إلا وهي طاهر، لكن إن ضاق بها الوقت وحان موعد سفرها ولا تستطيع أن تبقى لأنها مرتبطة تذكرة وسفر وتأشيرة ودخول وخروج، فإن أهل العلم يفتونها بأنها تغتسل وتطوف في آخر يوم، لكن أنتم هكذا منعتموها من أداء ركن من أركان الإسلام، فمن قال لها ذلك أخطأ خطأ فظيعا في حقها. نعم، رجل حج يوم عرفة فلم يلفظ بالنية فأعرضنا عليه فقال النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. ومن قال لك أن اللفظ بالنية في الحج بدعة؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في غيرها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حتى يعني موضوع كما يقال، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية في الصلاة مثلا أو في الصوم مثلا، يعني ما كان يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله عز وجل مستقبل القبلة الله أكبر كما يفعل بعض الناس، هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان يقول نويت أن أصوم هذا اليوم ابتغاء وجه، ما كان يقول هذا، هذا معنى النية محلها القلب. لكن في الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها، يقول لبيك حجا لبيك عمرة، فهمنا؟ فيتلفظ بها. لكن على كل حال إذا كان نوى نية الدخول في النسك فإحرامه صحيح، يبقى هل أهلها قال لبيك اللهم لبيك أو لا. فإن لم يقل ولا مرة فجمهور أهل العلم يرون التلبية واجبا، إن تركها مطلقا فعليه دم، وإن أتى بها ولو مرة أجزأته ذلك. إن قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، خلاص دخل في النسك، فهمنا؟ فإن لبى لا يلزمه إن شاء الله شيء. ما الفرق بين الركن والواجب والمحظور في مناسك الحج؟ الركن هو الذي إن لم يأتي به لم يكمل حجه كأركان الإسلام، إن سقط ركن كأركان البيت، إن سقط ركن سقط البيت. وكذلك الحج إذا لم يأتي بالركن ما صح حجه، كالإحرام إذا ما أحرم وذهب وقف بعرفة وطاف بالبيت ما حج، لأنه أصلا ما أحرم بالحج، كالذي دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام، ذهب ووقف هكذا وركع مع الإمام وسجد وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، هو فعل حركات لكنه ما صلى. كذلك الوقوف بعرفة ركن، فإذا ما وقف بعرفة ليس له حج، ما حج. كذلك إذا لم يطف طواف الإفاضة ما صح حجه حتى يطف، حجه ناقص حتى يأتي بهذا الركن. أما الواجب إن تركه صح حجه لكن يجبر النقص بدم، حجه صحيح. إذا ترك الركن حجه غير صحيح، لكن إن أتى بالأركان وترك واجبا حجه صحيح ويكمل هذا النقص بالدم، وإن ترك سنة حجه صحيح وليس عليه شيء. المحظور ما هو ممنوع على الحاج أن يفعله أو المعتمر في إحرامه. المحظور هو الممنوع، لما يقول لك الطبيب أنت مريض يقول أنت ممنوع من أكل كذا ومن أكل كذا ومن أكل كذا، يعني أنت محظور عليك أن تأكل كذا وكذا وكذا، محظور عليك يعني ممنوع عليك. فمحظورات الإحرام يعني الأشياء التي منعك الله أن تفعلها حال إحرامك، فمحظورات الإحرام يعني ممنوعات الإحرام. الله حرم عليك في الإحرام أمورا، هذه الأمور التي حرمها عليك أنت ممنوع منها حال إحرامك، يعني هي محظورة عليك يعني ممنوعة عليك. مثل ماذا؟ مثل جماع النساء، مثل جماع النساء، لأن الله عز وجل حرم عليك أن تجامع امرأتك أو تفعل مقدمات الجماع في حجك في إحرامك، كما أن الله حرم عليك جماع زوجتك وأنت صائم في نهار رمضان. لماذا؟ لأن الله يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث الجماع، يعني أحللنا لك في رمضان أن تجامع امرأتك ليلا، معناها نهارا ماذا؟ حرام. إذن نقول الجماع محظور على الصائم في نهار رمضان، محظور يعني ممنوع يعني محرما. مثل ذلك في الحج، الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فلا رفث يعني فلا جماع. هناك في الصيام قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لك الجماع في ليلة الصيام في الليل، يعني حرم عليك في النهار. وفي الحج قال فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث يعني فلا جماع، معناها الجماع ممنوع عليك، إذن هذا محظور ممنوع، فإن فعلته أفسدت حجك. ومثل ذلك قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذن حرام عليك أن تصطاد وأنت محرم. طيب إذا اصطدت نقول فعلت محظورا، يعني ممنوعا من محظورات الإحرام. الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إذن حرام عليك أن تحلق رأسك وأنت محرم. إذن حلق الرأس من محظورات الإحرام يعني من ممنوعات الإحرام، الجماع من محظورات الإحرام يعني من ممنوعات الإحرام، الصيد من محظورات الإحرام يعني من ممنوعات الإحرام، مس الطيب من محظورات الإحرام يعني من ممنوعات الإحرام، وهكذا.
يقول هل يشرع الدعاء عند الوقوف في الصفا والمروة؟ الجواب نعم، لأن هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رق الصفا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يقولها 3 مرات، وبين كل مرة ومرة يهلل ويكبر الله عز وجل ويدعو بين كل مرة، هذا دعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تهليل، والتهليل دعاء، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا دعاء. ثم يقول ذلك 3، وبين كل مرة ومرة يكبر الله عز وجل ويهلل ويدعو، فلك أن تدعو على الصفا ثم على المروة مثل ذلك في بداية كل شوط. هل يجوز للحاج أخذ كتيب يذكره بمراحل العمرة والحج وبعض آيات القرآن والأدعية؟ نعم، بل ينبغي على الحاج أن يأخذ معه كتابا يبين له أعمال الحج وأعمال العمرة، يعني يأخذ له كتابا مختصرا في مناسك الحج، يأخذ معه كتابا مختصرا في مناسك الحج يشرح له كيفية أداء النسك، هذا مما ينبغي أن يفعله، خاصة الذي لا يعرف كيف يحج، لا يعرف أحكام الحج، يأخذ معه كتابا مختصرا في المناسك يبين له. أما الأدعية فإن كان هذا الكتاب فيه أدعية مأثورة ثابتة، يعني أدعية من كتاب الله عز وجل ومن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفعل ذلك، يأخذه معه ويقرأ بهذه الأدعية الثابتة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ما حكم تعليق البطائق في الإحرام؟ لا بأس بها، هذه من الأمور المباحة، والآن ربما صارت ضرورية لأن الإنسان ربما يتيه يضيع، فهذه البطاقة التي يعلقها في عنقه التي فيها عنوانه أو رقم هاتف الحملة إذا تاه يري إنسان يقول أين موقعي أين مكاني كذا، هذا لا بأس به، فهذا من الأمور التي تيسر الآن، يعني خاصة مع شدة الزحام فلا بأس بذلك. ماذا على الذي جامع زوجته قبل الإحرام وقبل دخول ذي الحجة؟ مباح، يعني قبل الإحرام افعل ما شئت مما أباح الله لك، يعني إيش الإشكالية؟ أنا ما فهمت السؤال. يقول ماذا على الذي جامع زوجته قبل الإحرام وقبل دخول ذي الحجة؟ قبل الإحرام ولو بعد دخول ذي الحجة ما في مشكلة، إيش المشكلة إذا كنت ما أحرمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذي الحليفة 5 بقين من ذي القعدة، يعني في اليوم 25 أو 24 من ذي القعدة من المدينة كما قلنا لكم مرارا، صلى الظهر هنا في مسجده ثم خرج بعد الظهر إلى ذي الحليفة وما أهل، كان لم يحرم بعده، فصلى العصر ثم بقي إلى المغرب فصلى المغرب ثم بقي إلى العشاء فصلى العشاء قصرا، ثم طاف على نسائه بغسل واحد كما في حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، وأصبح جنبا صلى الله عليه وسلم، معناها جامع نساءه تلك الليلة وأصبح جنبا كما تقول عائشة رضي الله عنها، ثم أصبح واغتسل صلى الله عليه وسلم وأحرم في نهار اليوم الثاني. إذن جامع أهله قبل ماذا؟ قبل الإحرام. ثم لما قدم مكة وأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحللوا بعمرة، يتمتعوا كل من لم يسق الحج أمرهم أن يتحللوا بعمرة، فتحللوا بعمرة وأصبحوا متمتعين أتوا نساءهم، أتوا نساءهم جامعوا النساء، هكذا يقول أبو موسى الأشعري، جامعوا النساء وجلسوا أحلة بلا إحرام إلى اليوم الثامن ثم أحرموا بالحج. فالجماع إنما يحرم حال الإحرام، أما إذا كان الإنسان غير محرم جاز له أن يأتي أهله سواء كان في ذي الحجة أو في غير ذي الحجة. بالنسبة لمحظورات الإحرام، من لم يلبس لبس الإحرام ولكنه مر بميقات الإحرام فهل يجب عليه أن يذهب إلى التنعيم عند وصوله لمكة حتى يقوم بالعمرة؟ لا، الذي يريد أن يذهب إلى مكة وهو يريد النسك حجا وعمرة فإنه يحرم من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني يهل يقول لبيك عمرة كان معتمرا، أو يقول لبيك حجا إن كان حاجا، أو يقول لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا، ويلبس ملابس الإحرام. فإن لم يلبس ملابس الإحرام صار محرما حين تلفظ بالنية، وكونه لبس ملابس الإحرام أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه فدية الأذى، وبالتالي لا يذهب لا إلى التنعيم ولا إلى غيرها، يذهب إلى مكة وعليه فدية الأذى لأنه أحرم من الميقات وقد أصاب، لكنه أخطأ حين لبس ملابسه فارتكب محظورا فعليه فدية الأذى، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وأما الذي يذهب إلى التنعيم هو الذي كان في مكة من أهل مكة أو من المستقرين بمكة ثم بدأ له أن يعتمر، طرأ في باله أن يعتمر فيخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة. وأما إذا أراد أن يحج فإنما يهل من مكانه من بيته. نعم. يقول السكن في الحج في العزيزية، فهل يجوز المبيت في السكن في العزيزية في أيام التشريق أم يجب المبيت في ميناء؟ نعم يجب المبيت في ميناء، يجب عليك أن تنتقل فتبيت في ميناء إلا إذا عجزت، ما يعني دخلت ميناء وبذلت الجهد وبحثت مكانا تبيت فيه وبقيت هنا وهناك تبحث وما وجدت فالله عز وجل أدرى بعذرك، يجوز لك أن ترجع فتبيت في السكن. أما إن استطعت أن تبيت في ميناء فلا يجوز لك أن تبيت في العزيزية. ممكن أي ممكن يبيت أقرب إذا اتصلت الخيام حتى ولو بات في المزدلفة فله حكم ميناء. يقول بعض الناس في المسالخ يذبحون بدون اتجاه القبلة وبدون ذكر اسم الله فما رأيكم؟ أما إذا كان بغير اتجاه القبلة فلا بأس لأن الاتجاه سنة، توجيه القبلة سنة وليس بواجب. وأما ذكر اسم الله فهذا واجب، والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يجوز الأكل من شاة لم يذكر اسم الله عليها. يقول لدي زوجتان كلاهما أرادت الحج معي لكن ليس لدي المال يكفي إلا لواحدة منهن فمنعتهن من الحج. وعلى كل حال أنت لا يجب عليك أن تحج بامرأتك، إن فعلت ذلك فقد أحسنت، إذا ليس ذلك بواجب أن تحج بإحداهما، وإنما تحج المرأة بمالها، الزوج يجب عليه النفقة، الزوج يجب عليه أن ينفق عليها، أن يطعمها وأن يكسوها وأن يسقيها وأن يسكنها، عليه النفقة والكسوة والسكن، لكن ليس عليه أن يحج بها، فهمنا؟ لكنه إن حج بإحداهن وجب عليه أن يحج بالأخرى لأنه يجب أن يعدل، يجب أن يعدل، لكن ابتداء لا يجب عليه أن يحج بها، هي تحج من مالها ويخرج هو معها، فأنت لا يجب عليك أن تحجج واحدة منهن، إنما هي إذا عندها مال حجت وإلا أنت ليس ذلك بواجب عليك، لكن إن فعلت أحسنت، فإن فعلت مع إحداهن وجب عليك أن تحج بالأخرى لأن الله أمر بالعدل. طيب تقول ليس عندي مال إلا لواحدة ماذا أفعل؟ تقرع بينهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا سافر أقرع بين نسائه، فتقرع بينهما فمن خرجت قرعتها حججت بها، ثم بعد ذلك تسعى إلى تحجيج الأخرى في وقت لاحق من باب العدل. لكن الآن ماذا تفعل؟ كان عليك أن تقرع بينهما، لكن أحسنت إذ تركتهما حتى تريح نفسك، ما عندك مال تحج بالثنتين حج أنت واتركهما. بعض الناس يقصدون جبل الرحمة دون القبلة للدعاء، تكلمنا في هذه المسألة قلنا لا يشرع الصعود إلى الجبل،
لا يشرع الصعود إلى الجبل، ما صعده النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقصد الصحابة صعود الجبل، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل عند الصخرات الثلاث في الأسفل، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالإنسان لا يتعنى بالذهاب إلى هنا ولا هناك، حيثما تيسر له في مخيمه في خيمته مع أصحابه مع جماعة يقف حيث كان، يمكث في مكانه يبحث عن مكان راحته كي يدعو وهو خالي الذهن، حتى لا ينشغل ذهنه بتعب أو مشقة أو شمس أو ما إلى ذلك، يبقى في خيمته تحت المكيف ويدعو الله عز وجل، وليس عليه أن يذهب إلى الجبل. هل توزيع اللحوم للفقراء والمساكين بيوم ليلة القدر سنة أو بدعة؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا يومه. الإنسان إذا أطعم في أي وقت أجزأه ذلك، لكن تقصد يوم بعينه كليلة القدر، وليلة القدر لا يدرى متى هي لأنها تتنقل من ليلة إلى ليلة، قد تكون في ليلة 21 وقد تكون ليلة 23 أو 25 وأرجاها ليلة 27 أو 29، لكن أرجى تلك الليالي 27، لكن تقصدها اعتقاد سنيتها لا بدعة. لكن إذا رأى إطعام المساكين في رمضان وأن الأجور في أوتار العشر الأواخر قد تكون أكثر لأنه قد يصادف ليلة القدر، إن فعل ذلك أرجو أن لا بأس به، لكن إن اعتقد سنية فعل ذلك كانت بدعة. هل يجوز للحاج أن يأتي؟ قلنا لكم يا إخوان تكرار العمرة لا أعلم نصا يمنع ذلك، والعمرة المكية كذلك. عائشة رضي الله عنها ثبت أنها كانت تعتمر كل عام بعد حجها، اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أورد مالك في الموطأ أنها كانت تعتمر كل عام بعد الحج، تحج فإذا انتهت من حجها اعتمرت بمحضر الصحابة، كانت تفعل ذلك مع عمر ومع عثمان وإلى أن توفيت رضي الله عنها، وما علمنا أحدا أنكر عليها، لا أنكر عليها عمر ولا عثمان ولا من كان معها من الصحابة. فكانت تعتمر كل عام بعد حجها إلا في آخر عمرها صارت تخرج إلى الجحفة وتمكث فيها حتى ترى الهلال، ثم تعود مكة معتمرة ثم ترجع إلى المدينة. هل يجوز التسليم على المرأة التي هي غير إيش؟ أنا ما فهمت. إذا كنت تقصد غير محرم، إذا الفقهاء يقولون إن كانت امرأة كبيرة لا يطمع إلى مثلها فلا بأس أن يسلم الرجل الذي ليس من محارمها كلاما، أما المصافحة لا تجوز أصلا إلا لمن كان محرما لها، يعني يجوز للرجل أن يصافح أمه، يصافح ابنته، يصافح أخته، عمته، خالته، حفيدته، بنته، يعني المحارم. أما غير المحارم لا يجوز مصافحة المرأة مطلقا. حديث عائشة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أيا كانت، لكن السلام بالكلام الفقهاء يقولون يجوز إذا كانت امرأة كبيرة لا يطمع لمثلها، فإذا مر بها قال السلام عليكم، قالت عليكم السلام، لا بأس به. قالوا ولا يسلم على المرأة الشابة التي يطمع في مثلها، والله عز وجل قال لأشرف النساء وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال يقول هل هدي الحج يجزئ عن الأضحية؟ الحاج لا يشرع له أضحية، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى في حجه، ضحى في المدينة لكن في مكة ما ضحى إنما أهدى، فالحاج النسك الذي أمر به لا يسمى أضحية إنما يسمى هديا، إنما يسمى هديا. أما الأضحية فهي بدل عن الهدي لغير الحاج الذي هو في بلده، الحاج بمكة يهدي والذي ما حج ماذا يفعل؟ يضحي، فالأضحية بدل عن الحج. وأما الحاج فلا يشرع له أن يضحي، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه أنه ضحى في حجته إنما أهدى 100 بدنة، والصحابة كانوا في حجهم يهدون وما كانوا يقولون هذه هدية وهذه أضحية، ما يذبحون أضحية لوحدها وهدي لوحده، إنما يهدون فقط. فالحاج إنما يشرع له الهدي ولا يشرع له أن يضحي مع هديه. نعم بعض الناس يسأل يقول يجوز أن أوكل غيري ليضحي في أهلي؟ الجواب نعم يجوز، إذا جاء الإنسان للحج وهو يهدي في حجه وأراد أن يطعم أهله في بلده، فقبل أن يخرج قال لأهله خذوا هذا المال أو هذه الشاة أو هذه البقرة مثلا، هذه أضحيتي، إذا جاء يوم النحر وأنا بالحج ضحوا عني، هذا يجوز لا إشكال فيه. لكنه في الحج لا يشرع له أن يقول هذه هدية وهذه أضحية، إنما الواجب أن يهدي شاة فما فوق شاة أو بقرة أو جمل أو أكثر من ذلك، جملين 13، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى كم؟ 100، أهدى 100 بدنة. والله يا أخي أنا ما أعرف تقرأ، من كتب هذا؟ ها ما تقول؟ إذا كان لا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة خاصة إذا لم يكن فيها اسم الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان من آيات قرآنية الأمر أيسر، لكن من غيرها لا يجوز للإنسان أن يعلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، فلا ينبغي للإنسان أن يأتي وقد تعلق شيئا، من تعلق شيئا وكل إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إن أراد المرء أن يحج متمتعا وأراد أن يضحي وترك مبلغا عند أهله هل يجوز أن يأخذ من شعره؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي فإنه إذا أهل هلال، إذا أهل هلال ذي الحجة فإنه يمسك عن شعره وأظفاره، وبالتالي الحاج الذي وكل أهله أن يضحوا عنه فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته، إلا إذا جاء متمتعا فله أن يأخذ من شعره مقدار تحلله، مقدار تحلله، ولا يأخذ غير ذلك حتى يذبح تذبح أضحيته، والله أعلم. عند عرفة يلزم عن أن يكون واقفا؟ لا لا يلزم، مقصود الوقوف يعني المكوث، لما نقول وقف بعرفة أي مكث بها، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ولم يكن واقفا على قدميه بل كان جالسا على ظهر ناقته، خذوا هذه خلاص انتهينا، بل كان جالسا على ظهر ناقته صلى الله عليه وسلم، فكونك ماكث بعرفة أنت واقف بها سواء كنت جالسا أو مضطجعا، سواء كنت جالسا أو مضطجعا أو نائما فأنت واقف بعرفة، حتى لو كنت نائما أنت واقف بعرفة ولا يلزم الوقوف على القدمين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على وقف بعرفة وهو على راحلته وهو على ناقته. انظر ما هو أيسر لك وأدعى لفراغ ذهنك حتى تتفرغ للدعاء، فهمنا؟ ولا تتقصد إتعاب نفسك. نعم.